كل سنة طيبين، اخباركم ايه؟
ربنا يبارك في عمرك ويزيدك خير.
الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم،
الله يرزقك يا رب،
الله يتقبل منا منكم يا رب. الله يثبتنا، الله يثبتناكم على دين، ويحفظناكم بحفظك لأنكم بعياناته، ويقيناكم شر السوء وأهله. نبدأ إن شاء الله، الله يحفظكم، الله يبارك. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة النور، وقد تحدثنا عن الآيات الثلاث الأول في اللقاءات السابقة، واليوم حديثنا عن الآية الرابعة من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآية تنقلنا نقلة أخرى من حد إلى حد ثان. فالحد الأول الذي تحدث عليه الآية الأول حد آيات حد الزنا، وهنا نجد شرع الله المتكامل الدقيق المتناهي في دقته يسوق الله لنا فيه هذه الأحكام حكما وراء حكم، ليضبط إيقاع تصرفات العباد مع العباد. فكلنا لله عبيد، والله يغار أن يعتدى على عبد من عباده. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار ويغضب أن يزنى بأمته، هي أمته ونحن عبيده. وأي عدوان على عبد من عباد الله عز وجل أمر يغضب رب العباد يقينا. فالله يغضب من عدواننا وظلم بعضنا لبعض. بل المتتبع في القرآن يجد هذا المعنى الخطير جدا. العقوبات التي أوقعها الله بالأمم السابقة كلها جاءت بسبب ظلمهم لعباده، ليس على مجرد الكفر، لأن الكفر فيه سعة والرب ينظر انظار كبير جدا، ينظر وكيف لا، وقد فتح باب توبته على مصراعيه كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى مرحلة فقدان الأمل في الحياة فتغرغر روحه. فما دام حي وهناك أمل في الحياة تقبل توبته. أما الخطأ في حق العباد فهو خطأ في حق الله وفي حق عباده. كيف نتطاول على عبيد الملك في ملكه؟ هذا المعنى قد يغيب عن الكثير منا. نحن عبيد لملك، ملك الملوك وملك الملك، وعبيد له في ملكه. كيف يحل لنا ونحن عبيده وفي ملكه ولا حياة لنا إلا بنعمه، وهو عليم وقادر، يعلم كل ما يصدر عنا وقادر على عقوبتنا. الإنسان اللي عنده ذرة عقل يدرك أن الله عز وجل أقدر على العقاب من غيره، أي واحد منا الآن يمر في شارع ولا في طريق ويجد إشارة مرور ويروح واقف في الإشارة ليه؟ لأن في كاميرات هتصور وهتثبت إنه أخطأ، وفي قانون صارم هيدفعه العقوبة فيلتزم. يلتزم لأنه يعلم أن صاحب القانون عالم ويصور وبدقة عالية وفي نفس الوقت قادر على الإنفاذ. فوجود صفتي العلم والقدرة بتجعل الكل يهاب من عنده هاتين الصفتين، العلم والقدرة. ولذا يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. فجمع لنا الصفتين العلم والقدر، لما يكون عليم ويسطر كل صغيرة كبيرة ويحاسب عليها وآخذ وقادر على الإنفاذ الكل يهابه. لكن مشكلة البشرية كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك. الناس هان في نظرهم أن الله لم يعاجل لهم بالعقوبة في لحظتها، ونسي هؤلاء أن الله لأنه إله خالق يمهل، وإمهاله لا يعني الإهمال. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اديهم فرصة يمكن يتستغفروا يمكن يتوبوا يمكن يتذكروا، يتذكروا أنه عبيد لرب يراهم عليم بهم قادر عليهم لن يعجزوه. من منا أقوى على عجازه ولا منع من إنفاذ أمره؟ قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهم، ما ممسك فلا مرسل لهم بعد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، قادر على إنفاذ أمره. ولابد أن ندرك هذه الحقيقة. إن أيقننا أننا عبيد للملك والملك عليم وقدير، كيف نعصيه؟ كيف نعصيه؟ فكيف وقد حرم علينا الاعتداء على عبيده من حولنا؟ ولذلك جعل عقوبة الكفر أهون من عقوبة الظلم. كل الأمم اللي هلكت كان سبب هلاكها الظلم مش الكفر. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون هلكت كان سبب هلاك إيه؟ لما ظلم، لم يقل لما كفر، قال لما ظلم. ومع الظلم أنظر، لأن الظالم عبده فبيعطي له فرصة. وعد الرب إهلاكه بمجرد الظلم ظلم له، فوعد ألا يهلكه حتى يبين له الحق ويلهمه الرشد، يعرف الخير من الشر، يعرف خطأه، يعرف حكمه. ولذا قال: ولقد أهلكنا قرونا قبلكم لما ظلموا. فمجرد الظلم لا يكفي، قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات. ولذلك هذه كانت علة إنذار الظلم في البداية. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يبقى لو ظلم مع الغفلة عد الله إهلاكه قبل بيان الحق له، فيه نوع ظلم له، ونزه الله ذاته عن فعله سبحانه وتعالى. إذن جعل شرطين: الشرط الأول أن يكون ظالم لم يكتفي بكفره بل اعتدى على عباد الله عز وجل، ثانيا ذكر بالله وعرف أحكام الله وقامت حجة الله عليه وأبى إلا أن يستمر في ظلمه. لذا قال: لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. دي المرحلة الثالثة. قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى إذا قطع كل هذه المراحل صار مجرما، ما دام صار مجرم لا عقوبة إلا على الإجرام. يبقى مجرد الظلم مرحلة، فإن جاء البيان وتاب قبل الله توبته، فإن أبى إلا أن يستمر في عدوانه واعتدائه بل زاد وتطاول والعادة أنه يزيد، يستهزئ ويسخر من دين الله ومن أحكام الله ومن عباد الله. لذا عد الله أن يزداد في طغيانه ويزداد في استهزائه بدين الله وأحكامه، عد هذا لون من العقوبة. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا به يستهزئون. فجعل هذه من العقوبات لهم، أن يصل لمرحلة السخرية والاستهزاء وعدم الاهتمام وعدم الدراسة، عندها تأتي العقوبة، عندها تأتي العقوبة. يبقى إذن العقوبة لا يعاجل الله بها عباده، بل يؤجلها على أمل أن يتوب، على أمل أن يعود، على أمل يفيق، على أمل إن ذكروا فتذكروا. هذا معنى خطير جدا. فإذن الكفر في هذه القضية أهون من الظلم، الظلم أشد، لأن الكفر عدوان على حق الله وحده. والرب من رحمته ورأفته وأنه رؤوف، والرؤوف يصل من قطع، رغم إعراضه يدعوه، ورغم إعراضه يدعوه، ورغم بعده يدعوه، ورغم عصيانه يغفر له إن تاب. لكن وصل الأمر للظلم لعباده والعدوان على عباده، جعل العقوبة أشد بكثير. لذا قال تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فوصف حالهم بأنهم ضلوا ضلالا بعيد جدا، لكن لم يذكر لهم عقوبة عاجلة. الآية التي بعدها قال: إن الذين كفروا وظلموا، يبقى اعتدوا على العباد. قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. فجعل لهم نهاية واحدة، جهنم قولا واحدا، كفر وظلم. يبقى تطاول على الله واعتدى على عباد الله بظلم. مسألة الظلم مسألة خطيرة جدا جدا. ولذلك رب العباد وضع الحدود ليمنع عباده من ظلم عباده، ليمنع عباده من الاعتداء على عباده. ليس له مصلحة شخصية في هذا ولا ذاتية. ولذا بين تعالى هذا في الحديث القدسي، قال: يعني يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا. إذن طاعته لن تنفعه، ومعاصينا كلها لن تضره. سبحانه وتعالى الملك، الملك سبحانه وتعالى مالك الملك ودبر الأمر. الأرض ذرة في ملكه، لو أفنها ما نقص ملكه، لا هي ولا ما فوقها حتى ولا ما تحتها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهم أحد من بعده. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير، نحن أمام رب هو الملك، ويعرفنا أن كل هؤلاء العباد عباده القسوة الداني، ويحرم علينا المساس بأي حق له، أي حق. ثم يبين لنا في تشريعاته الكبيرة المنزلة أن للعباد حقوق رئيسة لا غنى للعباد عنها، مدار فقه الدين كله عليها. سماها ربنا المصالح الشرعية الخمسة: النفس، الدين، العقل، العرض، المال. كل أحكام الفقه من أوله إلى آخره الغاية منها الحفاظ على هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان مسلم أو غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين. البلاد اللي بيحكمها الإسلام غير المسلم له نفس الحقوق، أن يحفظ عليه نفسه، عقله، دينه، عرضه، ماله، حتى دينه اللي على غير الإسلام. أيوة، لابد أن ندرك هذا المعنى. يدعى الإسلام دخوله وخروجه بالاختيار، لكن طالما يحيى في بلاد المسلمين نحفظ عليه دينه، كتابه حر، حساب الله. قبل وأسلم أهلا وسهلا به، له ما لنا عليه ما علينا في الإسلام. أبى فالذم له حقه ولا يعتدى عليه، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، له في عنقنا ذمة، له في عنقنا عهد، حتى المر في الطريق في بلاد المسلمين. ثم المستأمن السائح، قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يديله الأمل الكامل على نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله، ثم أبلغه مأمنة. هذه معاني خطيرة جدا. دين الإسلام جاء لحفظ هذه الحقوق لكل إنسان. من أخطر هذه الحقوق العرض، لذا وضع لها حدود، وحدود قاسية جدا. تحدثنا عن حد الزنا أنه اعتداء على أشرف ما عند المرأة. ولذلك العرب سموه الزنا، احنا شرحنا هذا في لقاء سابق. فيقال في اللغة: زنئت الجبل إذا علوت قمته، لأن أشرف ما عند المرأة شرفها، عرضها. فالاعتداء عليه مش اعتداء على شيء هين، على أسمى ما عند المرأة، على شرفها، على عفتها، على إحصانها، ينقلها نقلة بعيدة من محصنة عفيفة لسافلة منحطة، لزانية، لدائرة. كارثة كبيرة جدا. فحرم الله الزنا، وضع له الحد. ثم الكلام في هذا الأمر جارح جدا ومؤثر جدا، بل مولد لصراعات قاتلة. لما واحد يتطاول على عرضي ولا يطعن في عرضي، حسبها له ولا في عرض أي بشر. لذا جاء الحد الثاني الذي بين أيدينا، لوقف ألسن الناس عن أعراض الناس. وأخطر ما فينا اللسان. رحم الله لقمان الحكيم لما رب ولده على الحكمة، أراد أن يختبره يوما، فدفع إليه بشاة وقال: أي بني اذبحها وأتني بأطيب شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. ثم بعدها بأيام دفع عليه بشاة أخرى، قال: أي بني اذبحها وأتني بأخبث شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. قال: سألتك أن تأتيني بأطيب شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها، وسألتك أن تأتيني بأخبث شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها. قال: يا أبتي، إن طاب فهما أطيب شيئين فيها، وإن خبث فهما أخبث شيئين فيها. وفي الحديث: المرء بأصغريه، قيمته قدره بأصغريه، قلبه ولسانه. قيمة الإنسان بصحة قلبه وسلامة لسانه من الزلل. اللسان عسل، اللسان لا يخرج منه العيبة، الدنيا كلها تحترم حتى عدو. واللي قلبه لا يضمر سوءا لأحد فلا يظهر منه الشر، الكل يتمنى لقاءه، يتمنى معرفته، يتمنى القرب منه، ويأمن شره، ويكفى أذاه بسلامة قلبه. إذن مدار حياة الناس حول هذين، القلب واللسان. اللسان أخطر ما فينا، وخاصة في هذه القضايا الخوض في الأعراض. لذا لما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وفي حديث معاذ في الصحيح قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله عليك، قال ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذرة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله عليك، قال ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله اللي تتمكن من خلاله أن تجمع رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عنك هذا وأمسك بلسانه. قال أو إن لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل أورد العباد جهنم شيء كما أوردهم الكلام ونطق اللسان؟ كلمة قد يقولها المرء لا يلتفت إليها يهو بها في قاع جهنم سنين، وده نص حديث قال صلى الله عليه وسلم قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات، وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه يهو بها في جهنم 70 خريفا بكلمة. ومن أخطر الكلام الطعن في أعراض العباد. لأنه قد يوصل الأمة لمرحلة اقتتال وإفناء أجيال وصراعات لا تنتهي. أغلق الله الباب ولجم الألسن بهذا الحد، فسمى الكلمة التي تقال في حق العرض سمها قذفا أو رميا، كمن يرمي حجرا فلا يدري من يصيب ولا كم يصيب. لذا قال والذين يرمون المحصنات. والإحصان هنا طبعا إحصان له عدة معاني في القرآن. الإسلام عدة إحصان، فصارت المسلمة محصنة. الزواج إحصان، والمحصنات من النساء كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، أي حرم عليكم الزواج المحصنات المتزوجات. يبقى الإحصان قد يأتي بمعنى الإسلام، قد يأتي بمعنى الزواج، قد يأتي بمعنى العفاف كما هو الحال هنا. والمحصنات أي العفيفات سواء كانت متزوجة استعفت بالزواج الحلال أو بكر. أحصنت بعفتها وحفاظها على شرفها وعرضها. لذا قال والذين يرمون المحصنات، وذكر الأنثى دون الرجل. وإحنا بينا هذا في بداية الآية الأولى لما بينا قوله تعالى الزانية والزاني، ليه قدم الزانية؟ قلنا لأن المرأة أكثر تأثرا بهذا من الرجل، والمرأة يعني الضرر الواقع عليها أضعاف الرجل. لكن ذكر هنا المحصنات ودخل معها المحصنين تبعا، وطبعا ده يرد به على من ادعوا ان الاسلام بيقدم الذكوره على الانوثه، يقدم الذكوره في المجال اللي فيه التقديم والانوثه في المجال اللي فيه يعني حقهن مقدم، قدمهن في مواضع وقدم الرجال في مواضع. الأصل إن المرأة تابع للرجل، فإن خوطب الرجال دخل النساء معهم. المسائل اللي المرأة فيها أكثر تأثرا قدم المرأة ونسب الأمر إليه. الولادة، قال والوالدات يرضعن أولادهن حمل، فقدم الوالدات على المولود له. وهنا لأن الأمر أشد ضررا على المرأة والحفاظ عليها أوجب وأكثر دقة من الرجل كمان، فالشرع يجعل لها من القانون ومن التشريع سند قوي. الرجل له قوة، المرأة ضعيفة، فجاء الشرع يساندها ويدعمها ويوقف ألسن الناس عن الخوض في عرضها. لذا ذكرت وحدها هنا وأفردت، قال والذين يرمون المحصنات، فسماهن المحصنات. يبقى الإحصان هنا بمعنى العفاف، الطاهرات العفيفات سواء متزوجة أو بكر، فسمى كل دول محصنات. والقذف يعم الجميع، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نلحظ أن لما جاءت الشهادة قال ثم، وثم تفيد العطف مع التراخي. لما يجي يشهد نديله أكبر فرصة ممكنة، لكن لو عطف بالواو أو بالفاء تغير المعنى تماما. لو قال والذين المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى مطلوب الشهداء يأتوا في حينها. ولو قال بالفاء يبقى يتطلب الأمر الفوري، لكن ربنا بدءا ثم ليعطي حتى فرصة للمخطئ إن كان له ما يبرر قوله بشهادة الشهود وقيام البينة، نعطي الفرصة حتى يأتي بها. فثم أعطته هذه الفرصة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم ثمن جلدة. طبعا مسألة الرمي أو القذف مسألة خطيرة جدا جدا، إن الإنسان يطعن في عرض امرأة يتهمها بالزنا، وكذلك الرجل. يعني الأب، وإن ذكرت النساء نصا فدخل الرجال معهن ضمنا، يبقى الذين يرمون المحصنات والمحصنين، لكن صرح بالمحصنات وأخفى المحصنين. أي رمي أو قذف لمحصن طعن في عرض وفي عرضها، مسألة كبيرة جدا في الإسلام، رغم أن الكثير للأسف الشديد الآن يستعين بهذا. وإحنا شايفين على قنوات التواصل بلاء مبين، بلاء مبين، عمال يطعنوا في القص والداني والحب والعشق، ومصورين للناس إن الدنيا كلها مدارها على الفروج والشهوات، بل فيه قطاع كبير متخصص في هذا لا عمل له إلا نشر هذا الفساد ونشر هذه الفواحش. كل من يقول فلان زنى بفلانة شرعا تلزمه البينة، مش اللي يقول بس، اللي بينقل الخبر، اللي بينقل الخبر يقول فلان قال ان فلان زنى، يحرم في هذا الباب ان نتكلم من انفسنا او ان ننقل كلام غيرنا، لان كل ده سمي قذف وفيه الحد. والحد وجد لإيقاف ألسن الناس عن الخوض في أعراض الناس، دي حكمته الشرعية، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأعراض، والحفاظ على دين العباد. فلو فتح الباب كارثة، من يتحمل الخوض في عرضه؟ قد يحمل هذا على القتل وعلى القتال وعلى الظلم لمن تكلم في عرضه، هندخل في دوامة لا تنتهي. رب العباد أغلق الباب من بداية، يبقى كل من تكلم بكلمة في الأعراض لزمته البينة وإلا في الحد. وإذا علم الإنسان أن كل كلمة يقولها في هذا الباب فيها حد 80 جلدة على ظهره لن يقدم عليها أبدا. حد لله وضع على الكلمة، لكنها كلمة في العرض، في العرض في قد تدمر أسرة، بل قد تدمر عائلة، بل قد تدمر دولة مسلمة. عرض امرأة مسلمة، احنا أمرنا ان اي امرأة مسلمة نفتدي عرضها بأرواحنا ومهجنا. اي عرض مسلم اعتدى عليه وجب على المسلمين جميعا الدفع فرض عين حتى يوجد من يكفي، ليتحول الجهاد والدفاع عنها لفرض كفاية. إذا لم يوجد ما يكفي صار فرض عين على الأمة كلها، ده شرف المرأة المسلمة، والأمة كلها مأمورة بالدفاع عنها والدفاع عنها. ده ما يحدث الآن، إن تصبح النساء كلأ مباح يعتدى عليهن وعلى أعراضهن وعلى أجسامهن بالقتل وبالشرد وبالطرد من البيوت والتشريد في الشوارع وبالتهجير من بلادهن، كارثة كبيرة جدا. وغياب من يدفع عن المسلمات هذه كارثة. نسأل الله أن يعيد الأمة قوتها وشوكتها وعزتها ومنعتها. نسأل الله لنا المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذا ندرك هذا المعنى، والذين يرمون المحصنات، الآية قيل نزلت في حادثة الإفك قصة عائشة قال هذا سعيد بن جبير، وقيل نزلت عامة فيها وفي غيرها. طبعا هو القاعدة إن حتى لو كان الآية سبب خاص لكن حكم عام، فكل الآيات التي لها أسباب في غالب الأحوال خاصة السبب عامة الحكم، لأن الأحكام جاءت للتعميم على كل نظير ومثيل. يبقى الأشباه النظائر أحكامها واحدة. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، يبقى كل من قذف هذا حكمه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ونلحظ ملحظ عجيب جدا، احتاط الله للفروج أكثر من غيرها. في كل المعاملات المالية في اعتداء على المال، لكن المال أهون بكثير من العرض. لذا كل المعاملات المالية اشترط فيها شهادة عدل، استشهدوا شهيدين من رجالكم، جاءت في الدين كلها كتابتها، فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فطلب منا الشهادة في كل المعاملات المالية بشاهد عدل. الشهادة في الأعراض اشترط 4 شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الله أكبر، 4؟ أيوة 4، وأربعة يروها حالة تلبس، أو يروا حالة تلبس. يعني ما ينفعش شاهد يشهد، ولا انا شفت فلان مع فلانه، ولا قاعدين في اوضه لوحدهم قافلين باب، هذا لا يسمى زين. كون اغلق عليهم الباب لا يسمى يعد زين، كون حضانها لا يعد زين. شرط الشهاده في الزنا ان يقول رايت عضوه في عضوها، كالمرد في المكحله او كالميل في المكحله. ما لم يرى هذا ليس له ان يشهد. وفي هذا الحقيقه ترتيب ربنا عجيب عجيب عجيب. ثلاث اربع شهود رقم واحد. رقم اثنين ان الشهود كلهم عدول، يعني واحد ماجن ولا كذاب ولا عرف بالافك ولا افتراءات لا يصلح الشهاده اصلا، نقص الاهليه لا يصلح الشهاده اصلا. يبقى الشهداء شهداء عدول، هيك يشهدوا ويشهدوا بما عاينوا، وليس كل المعاين فيه حد. كل الاثنين خلعوا على عرايا ملط واغلق عليهم باب لا يعني الزنا. كون يكتشفوا معراه يحضنوا بعض لا يعني الزنا. شرط الزنا ان يروه حال التلبس، حال الفعله. ولو جاء ثلاثه شهدوا انه راوه حال الفعله والرابع لم يشهد يقام الحد على الاربعه. فرب العباد وضع ضابط شديد جدا وعالي جدا حتى يقطع ألسن الناس عن الخوض في أعراض الناس. فالحد يقام على من قذف إذا لم يأتي بالبينة أربعة شهود رأوا وعاينوا، عشان لو يفتح الباب إنه مجرد إنه يعني ضعفت امرأة ولا ضعف رجل حضنها ولا لبسها ولا عمل أي تصرف يبقى فيها حد، فيها تعزير أو ماشي، لكن حد لا. الحد لا يقام إلا على الزنا والإدخال وأن يغيب عضوه فيها، في عضوها، دون هذا لا حد. يبقى الحد على ارتكاب الجريمة الكبرى، وإلا فالنظرة والقبلة والحضن كل ده يعني من ضعف الإنسان، وارد أن يضعف إنسان وقع في هذا، لكن في تعذير وتأديب وتضرب بقلمين ثلاثة ولا يؤدب ماشي، لكن يعذر بحد يقام عليه 80 جلدة لا يقام إلا في حال الفعلة أو الاتهام، أن اتهم بالفعلة الشنعاء دون أن يرى أو يعاين. وفي الحديث كل ابن آدم مدرك نصيبه من زين المحالة، العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يمنى وتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يبقى الحد على الفرج فقط في تصديق أو تكذيب، إن صدق وقع في الزنا عندها يقوم على الحد، يبقى الشهادة تكون في محله. طبعا هذه مسألة صعبة جدا جدا، عشان نلاقي امرأة بتزني برجل أو رجل يزني امرأة ونجيب أربع شهود يشوفوهم ساعة التلبس، المسألة دي عز أن تقع. وتقع إمتى؟ لم واحد قليل الأدب وتجاوز كل الحدود ولم يهتم حتى بالناس ولا بل من حوله، واعتاد الزنا مرة واثنين وعشرة، في البداية يستتر في لكن مع الوقت ومع إلف هذه الجريمة يعملها أمام الناس أو في مكان مكشوف فتقع البينة. الحالة دي نادرة وقليلة جدا، لكن هي الحالة اللي فيها الحد على الزان. يبقى لا يقام حد الزنا على الزاني بالبينة إلا بأربعة شهود رأوا وعاينوا، طبعا في جانب تاني اذا هو اقر الاقرار ده يعني سيد الادله، لكن اذا لم يقر لابد من شهاده اربعه شهود. والذي لا يستطيع ان ياتي بهذه بهؤلاء الشهود يعمل ايه؟ طيب واذا راى بعينه وعاين وعاين الفعل الكبيره. الايه تدعوه لامساك لسانه، لا تكلم. طب تصرف معهم ازاي؟ يمنعهم، ينهاهم عن المنكر، له يجب عليه هذا، يبقى يمنعه من ان يزني، يحجبه عن الزنا، لكن لا يتكلم بهذه الكلمه ولا ينقلها لغيره، حتى لو وجد ثلاثه. ما دام لم يكتمل نصاب الشهود الاربعه يلزم الجميع الصمت وامساك الالسن. ممكن نمنعهم الفحشه، نمنعهم الفحشه، لكن ليس لنا ان نتكلم بهذا، لا يمنه ولا يسره، لا لقاصي ولا دان، لا لقريب ولا بعيد، والا فالذي يتكلم سيقام الحد عليه. وفي هذا الحقيقه وقف شديد لألسن الناس عن الخوض في اعراض الناس، ولا لنقل قضايا الفواحش. في ناس ان تتبارع النت في نقل الفواحش، بل بتدعو اليه علنا، بل بتنقل هذه البلايا للبيوت، بل يقتحم عليك مواقعك وانت عفيف وطاهر، وتتفرج على شيخ ولا عالم بيقرأ وتلاقي اعلان داخل دعوة للدعارة وللزنا. كوارث، كوارث الآن في الأمة. نسأل الله العفو والعافية. مجرد نشر الفواحش جريمة، مجرد ذكرها يعني تستهين بها النفوس جريمة، وأي فاسد يحب انتشار الفساد حتى يكون فاسد وحده. بل بعض أهل الكتاب عندهم نص لتفسد شعب الأرض حتى تكون أقل الناس فسادا عند الرب. إن شاء الله، إن شاء الله، غير قادر إن يصلح نفسه يقول لك خلاص يبقى نفسد الباقين عشان يبقى إحنا إيه أقل إحنا فساد عند الرب، لازم يرضى عن حد مننا. هذه كارثة لما يجعله دين ويبنوا عليه أحكام، هذه كارثة كبيرة جدا. لن يسعوا في الأرض إلا فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. نضع هذا نص بعيوننا، مسألة خطيرة جدا. يبقى أي إنسان يتكلم بكلمة في عرض أي إنسان مسلم قريب أو بعيد يلزمه البينة، وإلا فحكمه في الشرع الجلد على ظهره ثمن الجلد. شاء الله هذا المعنى وحكم بهذا الحكم، وضع هذا الحد الشديد جدا، وطلب هذه البينة لأربعة شهود اللي فيها صعوبة شديدة جدا 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 عشان نجمع أربع شهود، وهنشوف واحدة بتزني والعادة يبقى قافلين على نفسهم باب والمستخبين عشان أجيب أربع شهود يتفرجوا عليهم. مسألة مش سهلة، مش سهلة، صعبة جدا. لكن جعل حد الزنا اللي يقام إلا بهذا الحد، إلا بهذه البينة الأربع شهود. الزلل وارد، أخطأ رجل زنى وما استطاع أحد يقوم عليه البين، ربنا يغفر له، باب المغفرة موجود، باب التوبة موجود، ما أغلق، ما أغلق. لكن يفتح الباب على مصراعيه للألسن تلوك هذا الكلام؟ لا. لأن بدل ما هيبقى في زنا واحدة هيبقى فيها آلاف الزناة. والناس إذا ألفت سماع قصص الزنا هتقع في الفواحش وتستحلها وتستبيحها. بعدين إنسان جرب مرة وقع فيها هيجيب التانية والتالتة لغاية ما يفتضح أمره يعملها قدام الناس. السلف كلمه فقه عجيب. سيدنا عمر الخطاب لما جيء له بسارق وأمسكه الناس وهو يسرق فقامت عليه البينة، مش من نفسه واعترافه، لا، من حوله، الشهود شاهد عليه. فقال له عمر: استخن القول، فالله حليم ستير، ربنا بيستر عاصي ولا يفضحه إلا إذا تجاوز الحدود. الله حليم ستير ولا يفضح عبده من أول مرة، يستحي تبقى أول مرة والناس تمسكك، ربنا بيسترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة. اصدقني القول، كم مرة سبقت هذه؟ قال: 20. دي رقم 21، رقم 21. عشان الإنسان يصل لمرحلة أن يمسكه الناس وتقوم عليه البينة يبقى مش زنا مر، ده استمر الأمر وستر مر واثنين وعشرة حتى وصل لمرحلة ما عاد عنده حياء من أحد، صار يفعلها في مكان ممكن يدخل عليه أربعة يضبطوه حال فعلته، ده مجرم ويجب إقامة الحد عليه فورا. إذا ندرك هذا المعنى، إقامة الحدود كما بينا في اللقاء السابق ليست غاية، إنما هي وسيلة لدفع الفواحش ومنع عقول المحرمات، فإن اندفعت الغاية تحققت. عشان كده قلنا النصوص جاءت كلها بدافع إقامة الحدود بالشبهات وبغيرها، وهذه منها لما اشترط أربعة شهود يضبطوه حال التلبس، مسألة صعبة جدا. طب ثلاثة شافوا وحال التلبس، كل واحد يمسك لسانه، دورهم يأمر بالمعروف عن المنكر ويمسكوا ألسنتهم، فلا يكون في حد، لم تكتمل البين يبقى لا حد. واضح المعنى الخطير ده؟ الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاشترط هؤلاء الشهداء الأربعة في كل قضايا الأعراض، لصعوبة هذا الأمر ولإغلاق باب أن كل واحد عايز يخلص من الثاني يروح جايب له اثنين شهود. ممكن اتفق اثنين لكن صعب اتفق أربعة، بل حتى لو اتفقوا والشاهد لو صادق ستأتي الشهادة على وجهها، ولو كاذب يستحيل يقدر ويتوافق الأربع في كل الجوانب. لما نرى وقع جميعا ويطلب منا وصفها، الوصف هيأتي منا جميعا واحد نفس الوصف نرينا يعني بعيننا. طيب لو قصة مختلقة، لو بعدنا عن الشيء اللي اتفقوا عليه في القصة وسألناه عن أي حاجة تانية متعلقة بالقصة هيختلف يقينا، مادام قصة مختلقة صعب جدا نتفقوا، صعب جدا. وده دور القاضي اللي هيقيم الحد ان يعطل الشهود. واحد جاب أربع شهداء، القاضي هيسأل انت شفت ايه بالضبط؟ لو كانت التهمة لم يروها بالفعل هيختلفوا في الشهادة، مش هسألهم قدام بعض، ده كل واحد لوحده هيختلفوا. طيب شفتها لابسه فستان لون ايه؟ لو واحد ثلاثة قال احمر والثالث قال اصفر يقام على الاربعه الحد، ولا يقام على المرأة والرجل المتهمين. الشهادة اختلفت، بطلت شهادة شاهد واحد يقام الحد على الاربعه. اوصف لنا المرأة، واحد الثلاثة قالوا طويلة والثالث قال قصير أو الرابع، بطل الشهادة. سواء في شكل الرجل المتهم بالزنا أو المرأة أو الطريقة اللي تمت أو المكان اللي تم، عشان نسأله في كل القضايا الفرعية دي لو الخبر صادق كلهم اتفقوا في الإجابة، لو الخبر كاذب يقيناً هنلاقي حاجة أو اتنين أو تلاتة اختلف فيها، اختلفوا بطل شهادة الكل، وده دور القاضي. وبعدين الكاذب طبيعته عايز يبرر فيلحن في القول، مش هيستقيم كلامه. الصادق هتلاقي الكلام واحد، صعب جدا يختل، والقرآن يشير لهذا لما يذكر رب العباد لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته معه، لما أخذوه ألقوه في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كانت حقيقة أن الذئب أكله ولا غير حقيقة؟ بس التمثيلية عملوها عشرة مش واحد ولا اثنين، كلهم بكوا. لذا يقول تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العشرة بيمثلوا أيوة مثلوا البكاء. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، طب مثلنا البكاء واتفقنا عنه نبكي كلنا وبكينا، هنقول العبارة بقى اللي شفناها إيه، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. القدر ده كانوا متفقين عليه كله، يبقى البكاء كعمل القول كقول، اتفقوا على دي وعلى دي، لكن دار اتفقوا كل حاجة ابدا، ممكن اتفق على نقطة نقطتين ثلاثة خمسة، لكن اتفق على كل حاجة؟ دور القاضي يسأل على 20-30 حاجة، لو اتفقوا على خمسة منها هيخطئوا في 15 يبطل شهادتهم كلهم ويقوم الحد عنهم الأربعة. لذا النص يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طب دي كذوب واتفقوا عليها يقدروا يكملوا؟ أبدا. لذا هم أنفسهم بأنفسهم وقعوا في الكلام، قالوا وما لو الوقف عند هذا الحد كان ممكن يصدقه، لكن ده ربنا اللي بينطق الكذاب بما يدينه ويثبت كذبا. قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما يقولوا ولو كنا صادقين يبقوا صادقين؟ مش صادقين أبدا، أنت مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين، يبقى هم صادقين. وفي هذا يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض كذب ولا غيره أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيمهم، كم ممكن نكتب عليك على جباه كل واحد فيهم ده كذاب ده أفاك ده منافق ده مغتاب. بعدين عقب رب العباد فقال ولا تعرفنهم في لحن القول، الكذاب والمفتري والمخطئ هيلحن لسانه مش هيجيب الحقيقة، لا قولا ولا فعلا. فقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين دل على فساد قوله. ثم الفعل، قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، جابوا ثوب يوسف وعليه الدم. طيب سيدنا يعقوب قال لهم أي ذئب هذا الذي بلغ غاية الأدب جرد يوسف من دماء من ثيابه ثم أكله، فجاء الدم على ثيابه، الثياب جاء سليم. نعم، جابوا دم خروف ولا معزة حطوه على التوب، على ثياب يوسف، قميص يوسف. طب فيه ذئب بياكل واحد وتطلع الهدوم سليمة؟ ولما كان الكرش تبان أسنانه وأنيابه بكم ما أكل قطع الهدوم، لكن يجي الثوب سليم وعليه الدم، يبقى هذا. ولذا عبرت الآية قال بدم كذب، يبقى الكذب بين في أقوالهم والكذب بين في أفعالهم. مهما على كعب الكذابين ومهما اتفقوا سيفضح الله أمرهم ولا تعرفنهم في القول. يبقى أي واحد يعرض نفسه للشهادة بما لم يشهد سيفضحه الله يقينا، وإن وقعت الفضيحة بدل ما هو رايح عشان يدين الآخر هو اللي هيبقى مدان وهيقام عليه هو الحد بدل من الأول اللي اتهم أو افترى عليه. هم لما أخذ أخاهم الثاني كان الموقف واضح، حقيقة حصلت، اختلفت العبارة، إخوة يوسف وأسوة. أخوهم الأكبر رفض الرجعة، قال كبيره ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم وثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحاكمين. يبقى ده أول واحد رفض أن يجاريهم في الباطل لأنه رأى الحقيقة وعينها فأخذ موقف، ده دل على أنه وقعت بالفعل. بقيت إخوانه قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. وتلاحظوا ملحظ عجيب، لما كانوا عايزين ياخدوا يوسف يخلصوا عليه قال يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإلا لنصحون. لما اتهم بالسرقة قال له إن ابنك سرق مش أخونا، لما كانوا عايزين يبقى أخونا مش عايزين يبقى ابنك. ارجع لأبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وعايز البينة، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يبقى هم شهادتهم حال الصدق، اختلفت ألفاظ وعباراتها عن شهادتهم حال اتفقوا على الكذب. الفارق الكبير ده قضاة الإسلام أمروا ألا يخوضوا في مجال القضاء إلا بعد إتقان هذه المعاني ويعرف كيف يعطل الشاهد بكثرة أسئلته، يسأل عن أشياء لغاية ما يوقعه في الحرج. وقع وثبت أنه كذاب بطل شهادته، بطل شهادة واحد يقام الحد على الأربعة اللي جاء يشهده. هذا معنى خطير جدا، والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلد. والجلد كما قلنا في القذف بالصوت اللي هو لا حد جدا ولين جدا، والضرب كما بينا لا يكون بكل العزم بل بالجنب هكذا 80 جلدة. دي أول عقوبة. العقوبة الثانية قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، اللي ثبت كذبه وافتراءه كيف تقبل شهادته؟ صار مردود الشهادة في أي قضية لا تقبل منه شهادة حتى لو في الزواج، عشان نشده على عقد زواج ما ينفعش، ضاعت شهادته. ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ثم قال وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى من تاب لكن الوقت انتهى. اكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله تعالى، للحديث بقية ان كان في الامر بقية لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اسال الله تعالى ان يعلمنا لكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واي اسئله تفضل. اي اسئله؟ طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. في اسئله مكتوبه يا شيخ.
طيب ما حدش بعت لحاجه؟ ثواني.